قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين ويلحقنا بالصالحين. من المواقف التي نبدأ بها لقاءنا هذا ما ذكر أن رجلا أعرابيا جاء إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال له كلاما منظوما يطلب منه إحسانا إلى بناته وأمهم، فقال فيما قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، أقسمت أبا حفص لتفعلن. فقال: وماذا بعد يا أعرابي؟ يعني كسيت او ما كسيتش، ايه المشكلة؟ قال: ثم عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة، والمرء فيما بينهن اما الى نار او الى جنة. هذا موقف حدث ان الراجل قال الكلمتين دول، سيدنا عمر بكى وأخضلت دموعه لحيته، وقال: يا غلام أعطه قميصي لهذا اليوم لا لشعره، والله ما أملك قميصا غيره. انظر إلى انفعال سيدنا عمر رضي الله عنه بالكلمات التي قيلت أمامه وذكرته بيوم القيامة. فكان أن أخضلت دموعه لحيته وخلع قميصه الذي لا يملك غيره وأعطاه لهذا الرجل ليوم القيامة، ليوم القيامة. الرجل بيقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة. وهنا ملمح ان ده رايح لواحد بيأمل فيه الخير، بيتوقع منه الإحسان، فبيقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن. بناته محتاجين كسوة. أقسمت أبا حفص لتفعلن، الله يكرمك ما تردليش طلب. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال: ماذا بعد يا أعرابي؟ قال: ثم عن حالي لتسألن. ثم عن حالي لتسألن، ربنا هيسألك ويحاسبك، ها، إنك أنت أمين على مال المسلمين وعلى ما في يدك وما إلى ذلك. ثم عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة وقاية وسترة، فكل امرئ يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، والمرء فيما بينهن، ما بين كل الأحوال والدنيا في يوم القيامة، ها، إما إلى نار وإما جنة، إما إلى نار وإما جنة، ها، زي ما بيقول الشاعر بيقول كده، ها، يعني ماذا بعد، ماذا بعد القبر؟ قال: إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا، مفيش تالت. يقول كده: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. ما أجمل أن يترسم المسلمون هذه الخطى، وأن يتذكروا يوم القيامة، وأن يعملوا لهذا اليوم الذي تشيب فيه نواصي الولدان، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، ده المقدمات بس، وتضع كل ذات حمل حملها. فإذا لابد أن نعد العدة لهذا اليوم، وذلك بالإحسان إلى المستحقين وبالصدقات وبفعل الخيرات وما إلى ذلك مما يكون جنة للإنسان تحول فيما بينه وبين عذاب الله. نتلقى الاتصال من فرنسا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم.
أنا عندي سؤال، يعني عندي أمي عايشة معايا هون بفرنسا.
نعم.
ويعني هي متجوزة مع واحد أجنبي.
مسلم؟
لا.
وهي مسلمة؟
يعني وش هي إيه؟
هي مسلمة.
ويعني هالشي ايه ايوه هي مسلمة يعني.
طب كيف زوجتم مسلمة لرجل غير مسلم؟ هذا لا يجوز شرعا، انتم تعلمون هذا.
هي عارفة انا يعني هي امي يعني، وانا ما بدي، انا مستحيل يعني متقبل هالشي، ما متقبلته منها يعني بنوك يعني. وبعض المرات يعني بقولها كلام يعني في إهانة يعني، مش لا أهينة يعني، بس لا فكرها يعني، إلا يا ماما يعني هيدا حرام وهيدا يعني ما بيجوز، وعرفت كيف؟
أيوة.
وبعدين هي يعني هي عايشة مع من غير زواج ولا شيء.
يعني عايشة من غير زواج؟ مش فاهم.
من غير زواج ولا حلال يعني هالشي مضايقني أكثر من أي شيء في الدنيا.
طيب مش حاضر. انا
اليوم يعني انا يعني انا هلا متجوزه.
ايوه.
يوم اتجوزت يعني اتجوزت مع واحد مسلم اكيد.
ايوه نعم.
وبس كان بدي اتجوز مع يعني الشيء، ماما بدي هالشخص يعني بدي اتجوز معه، وهي يعني رفضت رفضا يعني قاطعا. وبس رفضت انا يعني ما حكيت مع اخواتي الكبار يعني الاولاد.
ايوه.
رحت عندهم يعني وهم جوزوني من غير ماما يعني، وهلا يعني انا رجعت مع ماما يعني رجعت للمياه لمجاريها، بس يعني بعدني يعني ما بقبل هالشيء اللي عملته هي، ويعني هي تفكيرها يعني ما عملت شيء يعني في اثم او شيء هيك.
طيب حاضر انا اجيب ان شاء الله. ان شاء الله. هي اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
انا بسال عن استمناء الزوج للزوجه والزوجه للزوج، حرام ولا حلال؟
حاضر 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 ماشي. ايوه. طيب بالنسبه لسؤال الاخت الاول، هي معلش يعني اللهجه ربما فيها بعض كلمات بتسقط نتيجة عدم فهم المراد منها، لكن هو الموضوع بإجماله أن ابنتها تزوجت بغير مسلم، والقضية في مجملها واضحة واضحة. والقرآن الكريم يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ده كلام القرآن الكريم اللي بيحرم نكاح المشرك للمسلمة أو المسلم للمشركة. وقال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال في آية أخرى في شأن المسلمات اللاتي أسلمنا وخرجنا مهاجرات، قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. على ذلك الزواج اللي تم ده زواج غير صحيح وغير معترف به شرعا، وإن اعترف به مدنيا أو قانونيا فهو عند الله غير معتبر. وأي علاقة تقوم فيما بين رجل وامرأة من هذا النوع هي علاقة غير شرعية، يعني بالعربي علاقة محرمة. وبالتالي ينبغي أن يتفهم المسلمون والمسلمات هذه المعاني، وألا يتأثروا بحضارة الغرب والبقاء ما بين هؤلاء الناس، وبالتالي يتنازلوا عن ثوابتهم. دي ثوابت ودي أصول في ديننا لا ينبغي أن نتناساها أو نتجاهلها أو نتغافل عنها نتيجة الثقافة التي تلقيناها. نحن في الأصالة مسلمون، نحن ينبغي أن نعيش كما أراد لنا ربنا، أن نعيش مسلمين وأن نموت يوم نموت مسلمين. فلا يجوز زواج غير المسلم بالمسلمة، لا يجوز شرعا. وعلى ذلك أي حاجة تمت لا عبرة بها ولا قيمة لها، وعلى الإنسان إذا ما وقع في مثل هذا الخطأ أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة إن شاء الله تجب ما قبلها. أما عن سؤال أختي التالي، فإن مباشرة المرأة لزوجها أو الزوج المرأة لامرأته مما أشارت إليه في السؤال، طالما بين الزوج وزوجته فهذا لا شيء فيه ولا خطأ فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى جعل الزوج سترا لزوجته والزوجة سترا لزوجها، وقالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأباح فيما بين الزوجين ما لم يبحه للآخرين. معنا اتصال أخ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك يا أخي.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك ويكرمك.
لو سمعت بس، هو الفتوى اللي أنا طلبها من حضرتك متعلقة بالسؤال الأولاني يعني.
أي نعم.
بالنسبة للزواج من كتابية.
أيوه.
بالنسبة للمسلم اللي هو عايز يتجوز من كتابية.
أي نعم.
بس هي أجنبية، مش يعني هي مش عايشة في الوطن اللي احنا فيه.
نعم نعم.
وهي تتايب عن كل ماضيها ومش عايزة ترجع للمرة ده تاني بالمرة.
وهي ايه؟
تائبة، يعني هي تائبة عن الماضي بتاعها.
يعني أسلمت يعني ولا ما أسلمت؟
لا هي ما أسلمتش، بس هي تائبة عن الماضي بتاعها بس.
ايه ايه تائبت عن ماضيها؟ يعني ماضيها كان سيء يعني؟
انت حضرتك يعني اعلم ب...
ماشي 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 فاهم.
فهي النقطة دي بس اللي انا عايز اسأل عليها، هل بعد ذلك يجوز الزواج بها وهي على دينها ام
طيب. لا؟ حاضر ماشي.
شكرا يا مولانا. السلام عليكم.
طيب سؤال اخر. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، هو الاخ بيسأل عن الزواج من كتابية، زواج المسلم من كتابية باقية على دينها النصراني او اليهودي. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. فقال محصنات، ومعنى المحصنات في هذه الآية الكريمة العفيفات الطاهرات النقيات، ما هيش معروفة بسلوكها السيء ولا بانحرافها او اعوجاجها او ما الى ذلك، انما تكون كتابية ذات خلق ذات ادب، انسانة لا تميل الى انحرافات او الى اعوجاج او ما الى ذلك. ده الشرط اللي اشترط القرآن. ومع ذلك فهذا غير مرغب فيه في ذاته، يعني كما يقول بعضهم هو مكروه أقرب إلى الحرام. لأنه أنا إذا تزوجت بكتابية، طيب ما أنا هعطل مسلمة في مقابل ذلك. ونحن قلنا إنه إذا جاز للمسلم أن يتزوج بكتابية فإن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بمسلم، يبقى أنا كده بعطل مين؟ بعطل مسلمة. ثم إنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نحن لا نتكلم عن الحل والحرمة الآن، إنما بيتكلم عن الأفضل الأكمل الأحسن. ينبغي على الإنسان أن يختار المرأة ذات الدين التي سترضع أولاده، سترضع أولاده القيم والأخلاق والآداب والمعاملة الكريمة والإحسان ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المعاني لا تتوفر مع غير المسلمة. أنا أذهب إلى المسجد وهي تذهب إلى غير المسجد، أنا أقرأ القرآن وهي تقرأ شيئا آخر، انا التزم بكذا وهي تلتزم بشيء اخر. فاحنا بنقول يا اخوانا يا ريت نبحث عن المرأة المتدينة. موضوع الحلال والحرام احنا اتكلمنا عنه، قلنا مفيش مشكلة شرعا اذا تزوج الرجل بامرأة على غير ملة الإسلام يهودية أو نصرانية وهي من ذوات الخلق ومن ذوات القيم وما إلى ذلك هذا جائز، لكن مش ده الإيه؟ مش ده المستحب ولا هو ده اللي احنا نحرص عليه. بل إنني أقول شيء آخر إضافي، وده شيء مهم جدا، اللي بيتجوز نفسه حياته تستمر ويبقى فيها نوع من الاستقرار، ومن خلال الواقع، من خلال الواقع ومن خلال الدراسة وسؤال أهل التخصص الذين عاشوا وسط الغربيين والأوروبيين وأمثال هؤلاء، ها يقول لك كده، احنا عملنا إحصائية لقينا ان التزوج بالأجنبيات اللي هي على غير مش من ثقافتنا ولا من عادتنا ولا من تقاليدنا 85% من الزيجات بتفشل. ادي واحد 85%، وعلى فكرة دي نسبة مغالة فيها شوية لان هي اسمع الباقي، و15% عايشين بقلق وهم في طريقهم الى، او 10% ها 10% يبقى هنقول 80% بتفشل فشل مؤكد، و15% عايشين على شفا حفرة، و5% نادمين على هذه الخطوة حتى وإن استمرت الحياة إلى نهايتها. ده الكلام ده مع كون الغربية ممكن تكون مسلمة، لكن اختلاف الثقافات والبيئات هذا يؤدي إلى أن تفشل الحياة الزوجية، لأن كل واحد اتربى على أسس وعلى قواعد. أنا كراجل شرقي مصري عربي مسلم اتربيت بقيم وأخلاقيات، غير اتربى في بيئة وبطبيعة وبسلوكيات مختلفة تماما، فبتكون النتيجة إن الحياة بتفشل. فأتمنى أتمنى وأنصح إن احنا نبحث عن ذواتي ثقافتنا وديننا حتى تستمر حياتنا إن شاء الله إلى ما شاء الله. طيب معنا، نعم معنا اتصال. أخت ليلى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا كنت فاتحة مشروع تأجير فساتين أفراح. ألو؟
أي معاك تفضلي.
وفي ناس قالوا لي إن هو في شبهة كده.
أيوه.
يعني أنا عنده مشروع فساتين أفراح بأجرها.
أيوه.
وقالوا لي إن طبعا العروسة ممكن يبقى فيها اختلاط، ممكن تلبس يبقى فيه اختلاط بين الرجال والنساء.
أيوه.
فأنا مش عارفة إن كان أكمل في المشروع ولا حرام.
حاضر ماشي.
متشكرة.
حاضر بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه فضيلة الشيخ
اتفضلي.
حضرتك انا جوزي طلقني وانا دلوقتي فترة عدة.
أيوة.
طلقة حضوري قدام مأذون وابرأت ذمته وهو ابرأ ذمتي.
طيب
انا حضرتك بس لو سمحت عايز اعرف تفاصيل الرجوع في فترة العدة او بعدها، سواء بموافقتي او غير موافقتي. طيب. وعاوز اعرف شروط العقد الجديد، لانه قالوا بعد العدة في عقد جديد ودي اول طلقة.
طيب حاضر. بس انت طلقت على الابراء، يعني رحت قدام المأذون وابرتيه؟
ايوه قدام المأذون وبحضور شهود وسجلت اتوثق العقد.
طيب ماشي حاضر.
عايز اقول بس الله يرضى عليك يا فضيله الشيخ تفاصيل، لان في ناس كتير لخبطوني، كل ما اسال بيجي لي رد غير الرد
اللي قال. حاضر حاضر.
شكرا مرحب. شكرا لحضرتك.
ايوه اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه
الو.
ايوه اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا سمعت يا شيخ.
ايوه نعم.
لا سمحت، حكم فوائد البنوك.
حاضر.
ده السؤال الاول.
ايوه يا ريت نقعد صوت التلفزيون ونتكلم التليفون بس.
طيب حاضر. ايوه
ايوه السؤال الثاني.
السؤال الثاني ابن صغير بيسالني سؤال وانا بصراحه مش عارفه ارد عليه، يعني بيقول للناس يوم القيامه لما بيموتوا. ايوه
ايوه سامع.
لما بيموتوا كل الناس لما بتموت بقى يوم القيامه يعني مين اللي بيدفنهم؟
هو الناس هتموت يوم القيامه، الناس بتموت في الدنيا.
ايوه هو بيقول لي يعني الايه اللي بتقول ويوم ينفخ في الصور فزع كمان في السماوات ومن في الارض، ده بقى يعني بيكون بعد ما الناس كلها بتموت.
حاضر ماشي. بعد صلاه اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام كده تفضلي. نعم تفضلي اختي. ايوه تفضلي سؤالك. لا الصوت واطي قوي. طيب الأخت بتسأل عن فساتين الأفراح وتأجير فساتين الأفراح. احنا عندنا قاعدة بتقول إذا تعينت الحرمة لا يجوز لي أن أشارك فيها. تعينت الحرمة يعني إيه؟ يعني تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا العمل معصية لله سبحانه وتعالى. واحد بيقول لي أجر الشقة دي علشان أستخدمها خمارة أو مالها ليلي أو ما إلى ذلك، هنا تعينت الحرمة لا يجوز. واحد بيقول اديني سكينة عشان أروح أذبح بيها فلان، لا يجوز. يبقى إذا بيع لي العنب ده عشان أعمله خمرة، لا يجوز إذا تعينت الحرمة. لكن لو واحد اشترى عنب من واحد وراح هو عمله خمر، يبقى هو اللي يتحمل المسؤولية. واحد اشترى سكينة ها دون أن يبين غرضه منها وراح ذبح بها واحد، هو اللي يتحمل مسؤوليتها. يبقى احنا نقول الآتي: لو أن لدي تأكدا ويقينا أن هذا الفستان الذي سيؤجر سيستعمل في الحرام وهيكون فيه نوع من المعصية، يبقى لا أعطيه. أما ما كنتش عارف وممكن تستخدمه الوحدة فيما بين أخواتها وصديقتها وقريبتها وما إلى ذلك، وممكن واحدة تانية تاخده تستعمله استعمال شر، أنا ممكن جدا جدا نصيحة بسيطة أوجهها أقول يا ريت اللي أنت في زينتك دي وفي جمالك ده ما حاولي تكوني يعني لا يراك إلا زوجك ومحارمك وما إلى ذلك. لكن على الإطلاق نقول امنعي؟ لا. أو على الإطلاق نقول لك أجيزي؟ برضو لا. إذا تعينت الحرمة وعرفت أن هذا الفستان سيستخدم في معصية، يبقى ما تديهوش للإيه للي عايزاه. أما إذا كنت ما أنتش عارفة أو ستستخدمه في 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 فيما فيه منفعة، وطبعا العروسة لازم تلبس فستان فرح، ها، فكونك أنت تعطيه لمن تلبسه في طاعة أو لمن لا تعرفين كيف تستخدمه، إن شاء الله ما فيش فيه حاجة. بس هي المشكلة في من علمت يقينا أنه سيستخدمه في معصية، والله أعلم. الأخت اللي تسأل عن الطلاق على الإبراء، الطلاق على الإبراء بيبقى خلعة وبيبقى طلاق اسمه طلاق بائن بينونة صغرى، مفيش فيه عدة، طالق بائن بينونة صغرى. ومعنى بائن بينونة صغرى يعني ايه؟ يعني مش من حق الزوج ان يراجعها في زمن العدة، وانما اذا اراد ان يراجعها يبقى بعقد جديد ومهر جديد، وشأنه في هذا كشأن بقية الناس زيه زي غيره. هنا مش هيفضل هو على من سواه، انما بعد ما بتنتهي عدتها اللي مش ممكن يرجعها زوجها فيها بلا مهر ولا عقد جديد، يبقى لما تنتهي وعايز يرجع هيعقد بجديد ومهر جديد، وده بقى يبقى زي كأنك عروسة جديدة، مهر بقى كتير او قليل، عقد لابد ان يشتمل على ولي وشهود وصيغة وما الى ذلك، عقد ومهر جديد شأنه كشأن اي زواجة لاول مرة. كل ما هنالك الفرق ما بين الطلاق ده اللي هو تم عن الابراء والطلاق اللي بيوقعه الزوج كطلاق رجعي، ان المرأة في الطلاق الرجعي لا تملك نفسها، انما يملك زوجها عليها الرجعة دون قيد او شرط، يقول رجعت زوجتي الى عصمتي خلاص انتهت ترجع بدون عقد ولا مهر طالما كان في العدة. اما البائن بيننا صغرى، اما المطلقة طلاقا بعوض اللي هو زي ده، لا رجعة له عليها الا بعقد جديد ومهر جديد، شأنه في ذلك كشأن كل الازواج الذين يتقدمون اليها، والله تعالى اعلى واعلم. حكم فوائد البنوك، حكم فوائد البنوك، الكلام طبعا صار واضحا وما فيش فيه تفاصيل كتيرة لانه معروف زي ما الشيخ شعراوي رحمه الله كان قال ان البنوك ردت على هذا الامر وانشأت فروعا اطلقتها فرع المعاملات الاسلامية. يبقى غير المعاملات الاسلامية معاملات ايه؟ يبقى معاملات ربوية، ها، وجميع مؤتمرات المسلمين في العالم، المؤتمرات الاقتصادية التي أنشئت وعقدت وصدرت عنها فتاوى وتوصيات وقرارات، جميع هذه المؤتمرات أجمعت على أن فتاوى البنوك الربوية اللي موجودة حاليا ها هي فوائد ربوية، هي فوائد ربوية، جزاكم الله خيرا، هي فوائد ربوية. وأسأل الله تعالى إن ربنا فقانا وفهمنا، يفهمنا، ما يجيش واحد يقول لك لا 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 فوائد إيه وبتاع إيه والكلام ده، أو واحد تاني يقول لك لا بنوك إسلامية إيه ما كله زي بعضيه. دعونا من إيه، من عملية الفتاوى اللي بي 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 تطلق على عواهنها ويقال فيها كلام لا ينبني على دليل. فوائد البنوك التي ليست إسلامية فوائد ربوية، البنوك الإسلامية التي تتعامل بالمرابحة والمضاربة فعائدها أو ما تربحه إن شاء الله حلال بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا متجوزة وجوزي معوق.
أيوة.
الجزء اللي تحت كله من أول بطنه.
أي نعم.
وأهلي طلبوا مني إن أنا أسيبه.
أيوة.
عشان نفسهم إن أنا أخلف.
أيوة.
فطبعا أنا رافضة، لازم إن أنا أقف جنبه، بس هو بيقعد إن هو يسبني بأهلي ويشتمني.
أيوة.
فعايز اسال يعني ان كان حرام مثلا ان انا غضبت اهلي علشانه وهو بيقعد يشتمني بامي بالفاظ مش كويسه، فهل حرام ان انا مثلا قاعده معاه ومستحملاه وسايبه ان هو يسب في اهلي وغضبتهم علشان خاطره؟
عشان هي معادله صعبه شويه، معادله صعبه فعلا، معادله صعبه. يعني هو المفروض الانسان يقر بالفضل ان انا احسنت ووقفت الى جواره و ويعني على كل حال. حاضر، اجاوب حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي يا اختي.
من فضلك فضلت الشيخ.
ايوه.
انا متزوجة وفي مشاكل من ولاد زوجي، يعني
نعم
بيشتموني وبيسبوني، وصل الامور انهم سبوني في شرفي يعني.
لا لا لا.
وهو ما بياخدش اي موقف.
ايوه.
فانا طلبت الطلاق، فكنت عايز اعرف من فضلتك بس حقوق الزوجة في الطلاق ايه؟
حاضر.
من أين مؤخر الكلام ده؟
حاضر.
شكرا.
بارك الله. لا إله إلا الله، ربنا يتولنا برحمته جميعا. بنقول أخوانا العشرة بين الزوجين ينبغي أن يسودها ما قال الله تعالى. إحنا ما بنفتتش، ما بنف ما يعني ما بنجيبش حاجة من عندنا. ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكيف تأخذون قد أفضى بعضكم إلى بعض. فهذه المعاني بتطفي على العلاقة الزوجية، تطفي عليها جمالا وكمالا وحبا وحنانا وعطفا ورقة ومشاعر ودفء وعواطف وما إلى ذلك مما ينبغي أن يكون سائدا فيما بين الزوجين. الأخت تشكر جزاها الله خيرا أمام ظروف زوجها المعوق إنها صبرت على هذا الموضوع واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن يقابل هذا في الوقت نفسه من الزوج بأنه يعني يحسن معاملتها ولا يشتم ولا يسب ولا يتطاول ولا شيء من هذا القبيل. فيعني ده اللي مفترض وده اللي يجب أن يكون، لأنه ايه لو احنا ما سقفش، احنا عايزين حياة زوجية مستقرة، حياة زوجية فيها عشرة بالمعروف فيما بين الاطراف كلها. لكن لا نستطيع ان نحمل الزوجة فوق طاقتها، فاذا وجدت ان الامر زاد عن الحد او وصلت المسألة الى درجة لا تحتمل فيبقى هي في حل حينئذ من ان يعني اذا ما طلبت الانفصال ساعتها لا تلام على هذه الخطوة بسبب التطاول والسب وما إلى ذلك، إلا إذا كان مثلا بتعتري حالات عصبية وانفعالات وبيجي بعد كده يعتذر وما إلى ذلك، يبقى تصبري وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتك، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين. الأخت بتسأل إن بينها وما بين أولاد زوجها مشاكل، وهي وصلت في هذه المشاكل إلى أن تطاول عليها أبناء زوجها بأساليب وبألفاظ جارحة وعبارات غير طيبة وما إلى ذلك، فطلبت الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أنت هنا بتفتدي نفسك من حياة غير مستقرة غير عاطفية، لأن الزوج سلبي ما بيؤديش دور. يبقى في هذه الحالة هيكون في تنازل من طرفك شوية، تنازل من طرفه شوية، وتمشي المسألة فحيثما تتفقان. ساعتها مش هنقول احنا عايزين ايه ولا لينا ايه ولا الكلام ده كله، قد ما هندور على ان احنا نشتري نفسينا بعيدا عن هذه المشكلات. وقبل هذه الخطوة اتمنى لو يعني يمكن ان تنفردي في حياة مستقلة مع زوجك بعيدا عن الاختلاط باولادي الذين يحدث فيما بينك وبينهم شجار ويتطاولون عليك. لو استطعت ان تحافظي على صلتك بزوجك بعيدا عن هؤلاء الاولاد ووفر الحياة الكريمة لك، فيعني ربما يكون هذا احسن من موضوع التفكير في الطلاق، والله اعلم. طيب معنا بعض اسئلة نجاوب عنها. فمعنا اتصال من الامارات. السلام عليكم.
ايوة
اتفضلي.
وعليكم السلام. فضل. كنت عايز اعرضك على حاجة.
فضلي.
بالنسبة لحكم الصبغة السوداء للشعر.
ايوة.
صبغة الشعر الاسود. انا كنت سألت يعني في شيخ وكده وكان قال لي انها جائزة وبعدين عملتها وبعد كده تجاهت سألت تاني سألوا انها حرام. انا دلوقتي عملتها، كنت عايز اعرف حضرتك يعني هل الصبغة حرام ام حلال؟ حرام. او حرام عملية دلوقتي بعد ما عملتها يعني.
طيب. يعني هو ما قرأناه فيها ان المسألة فيها خلاف، ونحن دائما نميل او بنجنح الى عملية الورع. لو ان الانسان امكنه ان يتورع ويأخذ بالرأي الاحوط هذا افضل. هناك من اجاز وهناك من منع، لكن عندي حديث يقول نهى النبي قال اجتنبوا السواد. فاذا كان هناك حديث ينبغي ان يوضع في الاعتبار، ويبقى نبعد عما فيه شبهة او عما فيه شك، هذا افضل. فان افتاك احد بالجواز واخذت به وعملتيه يعني ارجو ان شاء الله ما فيش حاجة. طيب معنا بعض اسئلة. كيف اغتسل من الجنابة؟ الاغتسال بيستلزم عدة اشياء. اولا النية، ان انا داخل افيض الماء على جسمي بنية رفع الجنابة، ده لابد من وجود النية، انما الاعمال بالنية. ادي واحد. اثنين، اذا كانت هناك نجاسة على جسدي ازيلها، ابدأ اقضي حاجتي بولا غائطا واستنجي وازيل النجاسة من على جسدي. ثالثا، افيض الماء على جسدي كاملا، لا ادع ولا لمعة في جسمي ولا شعر في رأسي ولا شيء، واتتبع المواطن التي فيها انثناءات التواءات. واحد مثلا تخين شوية يبدأ يفرج الاماكن اللي مستترة، السرة، الاذنين، الانف، الفم، الاماكن التي تستتر هنا وهناك، ها تخليل الاصابع، تخليل اللحية، بحيث يصل الماء الى كل جزء في الجسم. وماء يكون مطلقا، اسمه مية، ما اسموش مية بورد، مية بريحان احط عليها كلونيا استعمل فيها صابون، لا، انما ترفع الجنابة بماء مطلق ليس فيه اي اضافات ولا عطريات ولا روائح ولا اي شيء من هذا القبيل. يبقى بنقول النية وازالة النجاسة ان كانت على البدن، وثالثا ايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة. ويستحب في الاغتسال ان ابدأ بالاعلى قبل الاسفل وباليمين قبل الشمال، وان يكون الاغتسال ثلاثا وما الى ذلك مما دلت عليه السنة وشرح بالتفصيل في الفقه. اقل حاجة ان جسمي كله يعمه الماء ويصل الى جميع اجساده الى جميع اجزائه، وبالتالي يتم الاغتسال من الجنابة. سؤال: هل يجوز لإنسان أن يصلي جنازة وهو في بلد آخر، ونسألكم الدعاء لوالدتي بالرحمة، نسأل الله تعالى أن يرحمها وجميع موتى المسلمين. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الغائب على جنازة وهو غائب عنها، بعيد في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الوفاة؟ نعم يجوز للإنسان، زي صاحب السؤال، إذا كانت والدته توفيت ولم يتيسر له الحضور لجنازتها، يجوز له شرعا أن يصلي عليها صلاة الجنازة، وتكون النية صلاة الجنازة على من غاب من أموات المسلمين، ينوي صلاة الجنازة على من غاب من أموات المسلمين وصلى على الجنازة. هذا جاء شرعا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة حين علم بوفاته، وهذا دليل على أنه مات مسلما، النجاشي ملك الحبشة. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء لأني قليلا ما أثبت عليه؟ ده السؤال كده، قليلا ما يثبت الإنسان على الوضوء، فهل يجوز له أن يقرأ القرآن بدون وضوء؟ إذا كان يقرأ للحفظ يجوز له أن يقرأ بلا مشكلة، لأن الذي يحفظ يحتاج دائما إلى أن يمسك بالمصحف. كذلك إذا كان يقرأ من محفوظاته دون أن ينظر في المصحف جاز له أن يقرأ دون حاجة إلى وضوء. طيب لو كان بيقرأ ورد، جزء نصف جزء أقل أكثر، هنا نقول له الأفضل أن تكون على وضوء، هذا أفضل، لأن القرآن يقول لا يمسه إلا المطهرون. ده إذا كنت بتقرأ إيه؟ بتقرأ ورد، والورد محدد بساعة، بساعة ونص بأقل بأكثر، يبقى تحرص أثناء قراءة وردك أن تكون على وضوء. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم. اتفضلي سؤالك.
ماشي
سؤالك اتفضلي.
حضرتك، أنا متجوزة.
أيوة.
وجوزي بيسافر الأردن.
أيوة.
وبيبعث لي مصاريف قليلة جدا، وبيسيبني مع أهله في البلد.
أيوة.
ومش عايز يجي ونقعد هنا في المدينة اللي هي في مصر ونستقر هنا، يعني هو والده متوفي وبيساعد أخواته، يعني ما نقول له نقعد هنا، يعني نقعد في المدينة ونساعدهم برضو.
أيوة.
فهو رافض حضرتك، فيعني
هو بيشتغل إيه في مصر؟
لا هو بيسافر الأردن.
هو بيشتغل إيه في مصر يعني؟ إيه ظروفه؟
هو نجار مسلح.
نجار مسلح. طيب ماشي حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
صباح الخير كده يا شيخ. سمح شيخ
اتفضل.
والله يا شيخ انا كنت متخانق مع اخويا شويه، وبعدين كنت حلفت حلفان، قلت على الطلاق لو عملت كذا انا ما اعرفك من النهارده، فطبعا هو عارف حلف حلفان.
ايوه. وايه تقصد بكلمه على الطلاق؟ يعني التهديد ولا الطلاق بجد يعني؟
لا لا لا، ما الطلاق مش عارف خالص يعني، ده انا قلت تهديد دي يعني اللي هو.
طب ماشي
ماشي. شكرا يا شيخ.
الا بالنسبه للزوج وعلاقته بزوجته، هو طبعا ظروف كل واحد بيقدرها وضعه الاجتماعي، ممكن يكون واحد ظروف شغله مش ميسرة في بلده فبيضطر الى السفر مثلا، لكن ينبغي ان يراعى التوازن في كل الامور. فغياب الرجل عن زوجته غيابا كليا لفترات طويلة، هذه مسألة فيها إكحاف بحق الزوجة، وفيها نوع من التعدي على حق هذه الزوجة في الإعفاف والإحصان، لأن الرجل ليس مجرد وزير مالية ولا مجرد مورد مالي يجيب لها فلوسه بس عشان تأكل وتشرب، وإنما هناك في الحياة الزوجية العواطف والمودة والرحمة والحنان والرضا والطمأنينة وما إلى ذلك، وهذه لا تتأتى إلا بالتلاصق والتكامل فيما بين الزوج والزوجة. لذلك حتى سيدنا عمر لما سأل السيدة حفصة عن المدة التي يمكن أن تلبثها المرأة وزوجها بعيد عنها دون أن تفتن، فأشارت إلى أنها من 4 إلى 5 أشهر، فأفاد بأنه لا يبقى أحد في ثغر من ثغور الإسلام يدافع عن الإسلام جهادا في سبيل الله أكثر من 4 أو 5 أشهر. فإذا كان هذا في الجهاد فمن باب أولى خروج الإنسان إلى العمل يعني يبقى يقارب ما بين الفترات وبعضها وينزل ويروح وينزل ويروح، اللي بيها ما يشعرش زوجته بالفقر العاطفي أو بالحاجة إلى وجود زوجها إلى جوارها، فضلا عن رعايته لأولاده والإحسان إليهم والقيام بشؤونهم وما إلى ذلك. ويبقى هنا في الحالة دي عملنا نوع من التوازن. أما عشان واحد يروح يسافر رسالة واثنين وثلاثة وما يسألش وما يجيش إلا فترات قصيرة ويمشي، ده مسألة فيها كلام. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقه إخواننا ويفهمهم حتى يكونوا أهلا لمرضات الله سبحانه وتعالى. مع اتصال.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. هاي سؤالك.
كنت فضلت الشيخ معايا؟
إن شاء الله.
بعد إذن حضرتك كان لي اتصال.
نعم.
أنا كنت متجوزة وكنت بتناقش مع جوزي في موضوع.
أيوة.
وبعدين جوزي تعصب علي قوي وراح عشان ينهي الموضوع يعني راح قال لي حلف يومين ثلاثة ما تتكلموا تاني. تمام؟
أيوة.
بس فرحت أنا إيه؟ رحت أنا سكت خالص زي أنا اليمين ما يقعش. ونسيت ومشيت. وبعد شوية صغيرين يعني رجعت بعد كده عادي بقى يعني اتكلمت معاه وقعدت معاه.
طيب.
فهل يعني كده أنا غلطت وكان المفروض ما اتكلمش تاني؟ يعني هل كلمة ما اتكلمش تاني دي ما اتكلمش يعني مش معقول أفضل ما اتكلمش العمر كله يعني.
يعني كنت اتكلم في موضوع وأنهيته الموضوع خلاص.
نعم سمع حضرتك.
أنهيتم الموضوع اللي كنت بتتكلموا فيه.
يعني هو حلف يمين عشان أنهي الموضوع عشان أنا ما اتكلمش كتير فيه.
وفعلا ما اتكلمتيش تاني.
خالص خالص وسبته وبعدت عنه يعني دخلت المطبخ كده وبعدت عنه خالص.
طيب. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالي.
سمحت يا عم الشيخ عندي كم سؤال كده بعد إذنك.
يلا بسرعة. طيب.
طب أنا ابني توفى في حادث عربية ف يعني كنت عايز أعرف لو قبلنا الدية من الراجل ده هيبقى كده يعني مش هتحاسب في الآخرة ولا
طيب إيه؟ طيب أيوه السؤال التاني.
السؤال التاني أنه كنت وصل عندي كنت بدع عليه يعني وكده.
بدع على مين؟
على ابن الله يرحمه لأنه هو كان شقي شوية فعايز أعرف كده أنا السبب في موته ولا إيه؟
أيوه.
وعايز أعرف منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى بعد إذنه.
حاضر.
هو كان بيصلي وبيصوم الحمد لله.
طيب.
كان عنده 9 سنين.
طيب حاضر.
شكرا يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل سؤالك. اتفضل سؤالك.
عايز بس اكلم الشيخ فتوى صغيره كده.
اتفضل اسال.
حضرتك عن حضرتك الشيخ
ان شاء الله.
طيب بص حضرتك يعني انا عايز افهم يعني مثلا واحد تاجر بيشغل فلوسه في شراء العربيات وبتاع. لو انا مثلا قلت له انا عايز عربيه بلاش ويجيبها لي بلاش.
طيب
حضر حضرتك هل كده يبقى حرام ولا حلال؟
هو هيملك العربيه يعني يملكها وتصبح ملكا له ولا يعمل لك ايه اذا ملكها واصبحت ملكا له خلاص؟
لا حضرتك هيبقى هو هيشتريها لي وهتبقى ملكا له.
طيب.
بس انا طبعا في نيتي ان انا اقول انا عايز العربيه دي ايه اللي هتشتريها لي.
طب خلاص ماشي مفهوم يعني.
شكرا
مفهوم.
مع السلامه.
طيب حاضر. بالنسبة للحلف يمين وقال يمين طلاق ثلاثة لا تسكتي في ما تكلميش تاني في الموضوع ده وفعلا الزوجة بطلت كلام وانهت الموضوع ها واضح ان هو الموضوع اخذ بعد معين عايز يريد ان يهدي الكلام في المسألة دي وانتهى الكلام في المسألة دي وبدأ كلام بقى عادي في مأكل في مشرب في اولاد في كذا ده ما فيش فيها شيء ان شاء الله الحلف على شيء معين ولم يتحقق منه اي ضرر خلص. بالنسبة لقبول الدية في حال السيارة شرعا للانسان ان يقبل دية مش يقبل ده من حقي الا اذا عفى من حقي ان يقبل الدية حتى لا يستهين الناس بارواح الناس لانه الدية حق لورثة هذا الابن المتوفى وكذلك يجب على هذا الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين كمان كفارة كحق لله سبحانه وتعالى فقبول الدية لا شيء فيه كونها تدعى على ابنها طبعا ده لا يجوز شرعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم ده حديث النبي عليه السلام يقول كده: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم حتى لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. فيعني بالتالي ده مبدأ شرعا لا يجوز. وانت كنت تعملي غلط استغفر الله سبحانه وتعالى وتوبي منه وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. منزلة ابنك عند ربنا بتقولي كان بيصلي وكان بيصوم رغم انه سنه صغير لم يبلغ الحلم بعد، هو ان شاء الله من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل ان يجعله فرطا لكم وسلفا على الحوض. بالنسبة لواحد بيقول لواحد انا عايز اشتري سيارة وحدد له مواصفاتها، فراح للتاجر اشتراها وجابها ونقلها لملكيته والى معرضه، يعني ما 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 ما, ما يخليش الحاجة في مكانها، لا يجيبها ويجعلها ملكا له باسمه، وبعد كده ابدأ بقى انت خد اجراءات جديدة لنقل ملكيتها منه اليك، لنقل ملكيته منه اليك. هنا طالما انه ملك السيارة واصبحت باسمه ونقلها من مكانها الذي كانت فيه الى مكان اخر، اصبحت حينئذ ملكا خالصا له، يجوز له ان يبيعها بالقسط مع زيادة في الثمن. كان سؤال كده ورد: الناس يوم القيامة من يدفنهم؟ الآية القرآنية يعني الواحد حامل هم ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أو فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إنهم لما هيموتوا مين اللي هيدفنهم؟ هم أصلا كل الناس هتبقى موتة، ها، والإنسان خلاص علاقته بالدنيا بتنقطع. ثم إذا نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيعني بالتالي لا يشغل إنسان نفسه بهذه المسائل بقدر ما يشغل نفسه بنفخة الفزع، بنفخة الصعق، بشدة اليوم، بهول يوم القيامة حتى يعد العدة. وابن صغير زي كده اقول له: يا ابن ربنا قال او النبي قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، واكلمه عن ظل الله يوم القيامة، وانه من بينهم شاب نشأ في طاعة الله. فالناس اللي بتوع ربنا اللي بيحافظوا على المسجد واللي بيحبوا لله واللي بينشأوا في طاعة الله، أرجو أن تكون منهم عشان ربنا يأمنك في يوم الفزع ويأمنك في يوم الصعق ويجعلك في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاصل ونعود مرة أخرى إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.